قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن السابقون الأولون مع الدكتور وجدي غنيم.
أخواتي المشاهدات لهذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار قبيلتي أوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يا رب اجعلنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فعلا هو ذا الجيل الرباني الفريد الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، شوف خلفاء راشدين مهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عليها بالأضرار، تعيدكم ذلك بقوة كده. هكذا أكرمنا الله عز وجل، ونسأل الله أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، لأننا أمة نحب من سبقنا من المسلمين بالإيمان وبالخير وندعو لهم. لسنا كغيرنا ممن قال الله فيهم: كلما جاءت أمة لعنت أختها. ولذلك نحن نتحدث عن هؤلاء سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكنا انتهينا في الحديث في سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب عند معركة الجسر أو قص الناطف أو المروحة أو القرقس اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية، ودي المعركة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون، وكان عدد الشهداء 4000، 2000 ماتوا في المعركة و2000 ماتوا غرقا لأنهم ما عرفوش يعوموا، وكانت غلطة عبد الله ربنا يسامحه. عبد الله الثقفي، لأن هو اللي قطع الجسر، هو اللي قطع الجسر، يعني ما فيش له بقى قدر وما شفع، لكن هم عدوا عليه كانوا نجوا. هو بقى يعني ازاي ان احنا ننسحب من قدام الفرس؟ لا، فرح قاطع الجسر. حتى سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني قرعوا بالرمح وحبسوا على هذه الغلطة اللي كلفت المسلمين كتير. دي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون اللي هي معركة الجسر، كانت في 23 شعبان سنة 13 هجري. الحمد لله كان تاني يوم على طول معركة أنيس الصغرى، كانت 24 شعبان. كان جابان ده اللي دفع الفدية، لما قلنا في لما كلمنا عن معركة النمارق وبعدين كفكر، كان جابان ده اللي دفع الفدية وخد حريته، كان هو ومعاه الثاني اللي ماشيين مراد شاه، فكان جابان ومراد شاه ثاني يوم بعد معركة الجسر على طول، وهم ماشيين سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني شافهم، هم حتى افتكروه يعني ده من اللي هربان من معركة الجسر، فالحمد لله طالعين يجروا عليه، فالحمد لله تم القبض عليهم وتم قتلهم في معركة أليس الصغرى. يعني كان تخفيف عن الايه، عن حال المسلمين من الصدمة اللي كانت موجودة في معركة الجسر. بعد معركة الجسر على طول اراد سيدنا عمر بن الخطاب انه يبعث بقى جيوش بقى، لان كده ال4000 شهيد اهو، فمحتاجين بقى ايه مدد من المسلمين، ومحتاجين اعداد كبيرة كمان تروح. فسيدنا عمر بن الخطاب عمل حاجتين اتنين. الامر الاولاني انه رفع الحظر، رفع الحظر عن المرتدين اللي عادوا للاسلام. كان سيدنا عمر بس شرط ما يتولوش مناصب قيادية. ازاي يعني؟ واحد كان مسلم وبعدين ارتد عن الاسلام ما تمكناش منه يعني، وبعدين رجع تاني للاسلام، خلاص بقى اخوك في الله مسلم. فسيدنا عمر كان يقول لا ما يطلعوش في الفتوحات دي، ما يطلعوش. لكن بعد معركة الجسر محتاجين ناس بقى، فسيدنا عمر يعني غير الاستراتيجية بتاعته وقال ان اللي كان مرتد عن الاسلام ورجع للاسلام واسلم يرجع تاني اذا كان عايز يخش في الجيش عشان الفتوحات الاسلامية، بشرط ما يتولاش مناصب قيادية، ما ياخدش مناصب قيادية. يعني مثلا زي طليحة بن خويلد الاسدي كده يعني، وهكذا. الامر الثاني ان سيدنا عمر بن الخطاب جعل التجنيد اجباري مش اختياري بقى. بقى احنا محتاجين ناس زي ما قلنا، محتاجين عدد لان الشهداء كترهم. فجعل سيدنا عمر بن الخطاب التجنيد اجباري. من مواقف سيدنا عمر برضو الرائعة القوية الحقيقة في الغزوات في الفتوحات الاسلامية دي، موقفه من مع قبيلة بجيرة، قبيلة بجيلة اللي هو سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي. جرير ابن عبد الله البجلي ده قبيلته بجيلة كانت عبارة عن قبائل متناثرة، لكن هي قبيلة واحدة يعني، لكن متفرقين ومتناثرين يعني. وأراد ان هو يجمعهم كلهم مع بعض، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرض ثم مات لما جاء سيدنا أبو بكر الصديق، ما حكمش كتير وزي ما قلنا سنتين وكم شهر، وكانت عليه ضغوط كتيرة والجيش أسامة والمرتدين والمدعي النبوة واللي مش هيطلعوا الزكاة زي ما كلمنا في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. فشغل سيدنا أبو بكر عن هذا. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب فجاء له سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وقال له يا عمر يا أمير المؤمنين، أنا كلمت النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يجمع قبيلتي، لكن حصلت ظروف، وبعدين جاء أبو بكر كانت فترته قصيرة وكذا وكذا وكذا، فياريت تجمعنا وتوحدنا. فجمعهم سيدنا عمر بن الخطاب وجعل عليهم سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي على قبيلة بجيلة. طيب يلا اطلعوا بقى في الفتوحات. فقالوا نطلع فين؟ على الشام. هو كلهم عايزين يروحوا ناحية الشام، السلطان هناك الدولة البيزنطية، ويعني دول اول ما تقول الله اكبر وتجري عليهم كله بيجري يعني. يعني كله مش عايز يروح ناحية الفرس لانهم زي ما قلنا اقوياء جدا جدا يعني. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال جرير بن عبد الله البجلي اسمع، جمع لي قبيلتك ها، وما تطلعوش على الشام، اطلعوا على فارس، اطلعوا على فارس. ايوه بس فارس صعبه وكذا كذا. قال له اسمع بس هقول لك، انا هخصكم انتوا كقبيله بجيله بشيء متميز مش هديه لغيركم، اللي هو ايه؟ انتوا قبيلة بجيلة بالذات هديكوا ربع الخمس في الغنائم. انتوا بتاخدوا الغنائم عادي وتتوزع، بعد ما الغنائم تتوزع الخمس لله وللرسول هديكوا ربع الخمس ده ليكوا انتوا بس كقبيلة بجيلة. واتفق معهم على ذلك. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 13، كان سنة 13. واتفق معهم على هذا الكلام خلاص. بعد معركة جلولاء سنة 16، يعني بعد 3 سنين من الكلام ده يعني، معركة جلولاء كان عدد المسلمون فيها 12,000، وبعدين زاد بعت لهم مدد يعني 3,000، فأصبح عدد المسلمون 15,000 بس بقيادة سيدنا هاشم ابن عتبة المرقال، اللي هو كنيته هاشم المرقال، اللي هو ابن اخو سيدنا سعد ابن ابي وقاص. يعني سيدنا سعد ابن ابي وقاص يبقى عمه، ده ابن اخوه. وطبعا ما ننساش موقف عتبة المرقال هاشم المرقال في مظلم صابات، لو نفتكر مظلم صاباته كان اسمها مظلم لان الشمس ما كانتش تروح، دي كان من كتر الشجر الكثيف يمنع الشمس انها توصل لها، وكان فيها كتائب بوران، بوران اللي هي عمة يزدجرد، وكان لهم نشيد يوم يقولوه: لا يزول ملك فارس ما دمنا احياء. وكان عندهم اسد اسمه المقرط، يقارنوا كانوا بياكلوه عبد، لما يجوع الاسد يديله عبد ياكله كده يعني. فكان اسد متوحش ومفترس. لما جاء المسلمون لفتح صابات ومظلم صابات وهزموا كتائب بوران، اطلقوا عليهم الاسد ده. فكان هاشم المرقال ده، هاشم بن عتبة بن ابي وقاص ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، يعني سيدنا سعد بقى عمه يعني، وقف لهذا الاسد المقرط، والاسد استعد للهجوم، وسيدنا هاشم المرقال تنى الرمح بتاعه، تناه عشان زي السوسته كده يعني، يديله الدفعه فوق يعني. ولما بص على الاسد لقى الاسد بيلم ايده ورا رجله، يعني معناه هيقفز. في اللحظه اللي قفز فيها الاسد عليه كان هو سايب الرمح بتاعه، فالتقى الاثنين في الهواء وضرب سيدنا هاشم المرقال الاسد، فجندله وقع على الارض وراح مزفف عليه قطعه على طول في دماغه. فكبر المسلمون وقالوا: قتل اسد الاسلام اسد الفرس. فلما جاء سيدنا سعد بن ابي وقاص وعلم ذلك، قبل راس سيدنا هاشم المرقال ابن اخوه، فقبل سيدنا هاشم المرقال يد سيدنا سعد بن ابي وقاص عمه، وسمى سيدنا سعد بن ابي وقاص سيفه اللي ضرب به الاسد ده المنون. المنون هو ده هاشم المرقال، كان معاه 15,000 لما في معركة جلولاء، وانتصر الحمد لله في هذه المعركة. بعد المعركة دي بقى، يعني بعد وعد سيدنا عمر ليهم انهم ان هو يديهم ربع الخمس في الغنائم، ربع الخمس في الغنائم، اراد سيدنا عمر بن الخطاب ان يرجع في هذا الوعد، فجاء سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وقال: يا جرير، ان كنتم تقاتلون كالمسلمين في سبيل الله وكذا وكذا، خلاص انا هرجع في الوعد ده، ومش هتاخدوا بقى الربع، ربع الخمس ده مش هديكوا ربع الخمس زي ما كنت بديكوا يعني. وان كنتم تقاتلون عن جعل كالمؤلفة قلوبهم اديكوا، ما عنديش مشكلة. فقال: لا، نحن لا نقاتل عن جعل، احنا نقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وذهب الى قومه وقال: يا قومي، خلاص مش هناخد الربع في الخمس، لان سيدنا عمر بيقول لا خلاص، واستقرت الاوضاع بقالنا 3 سنين، فخلاص كده يعني. ها، موافقون؟ قالوا جميعا موافقون ما عدا امراه اسمها ام كرز رضي الله عنها وارضاها، دي من قبيله بجيله. قالت: لا، لا اتنازل، حقي يا ستي. هو سيدنا عمر اللي قال هيديكوا ربع الخمس وبعد 3 سنين بيقول لا؟ قالت: حقي، لن اتنازل. فكلموا سيدنا عمر، بيقولوا الناس كلها موافقه ما عدا ام كرز، نعمل ايه؟ قال: طب تجي لي ام كرز. طبعا انت عارف سيدنا عمر يعني هتروح له؟ لا، روح له ما دام انا صاحب حق. فذهبت ام كرز الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وشدته، شوف سيدنا عمر ازاي. فقال: نعم يا ام كرز، ها، عايزه ايه؟ انا عايز ارجع في كلامي وخلاص، مش هديكوا بقى ربع الخمس. قالت له: لا، انا عايزه حق. طب ايه طلباتك عشان تتنازلي عن ربع الخمس ده؟ قالت ام كرز لسيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه: لن اتنازل حتى، شوف بقى الدلع بقى، دلع بقى، ها، حتى تحملني على ناقه زلول، تجيب لي جمل عليها قطيفه حمراء وتفرش لي قطيفه حمراء على الجمل وتملا يدي ذهبا. ففعل عمر، ففعل عمر. شوف عظمة الإسلام، أدي ستنا أم كرز. فين القصص دي؟ ما حدش بيقولها، اللي بتبين عظمتنا وعظمة حضارتنا كمسلمين. عندنا الحضارة فعلا، نحن أصحاب الحضارة، لأن في فرق بين التقدم التكنولوجي والحضارة. تقدم تكنولوجي ممكن يكون موجود زي اليابان، زي أمريكا، لكن حضارة، راجل يتجوز راجل تبقى حضارة. ده ربنا بيقول على العري في سورة الأحزاب: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اليابان قمة التقدم لكن بيعبدوا بوذا بتاع مقفع كده بالصنم. ها، يعني إذا دي مش حضارة، ده تقدم تقنية. إحنا أصحاب الحضارة، وعظمة إسلامنا أنه حضارة اليوم الآخر. بس مش موضوع احنا نتكلم عن سيدنا عمر ابن الخطاب. المعركة اللي بعد كده في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب كانت معركة رائعة. ربنا عوضنا بقى عن موضوع ايه؟ عن موضوع الجسر ده اللي كان 4000 شهيد. معركة تسمى معركة البويب الطاحنة، كانت في 13 رمضان سنة 13 هجري. دي كان القائد فيها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، كان معاه 4000، وبعدين بعت له سيدنا عمر 8000، فاصبح جيش المسلمين كله 12000. والمشركون كانوا بقيادة مهران ابن باذان، وكان معاه كام المجرم ده؟ 120000. مهران ابن باذان سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. مهران ابن باذان، فاكر ابوه باذان كان حاكم على اليمن هنا. قال الكلام ده، قال ده برويز كسرى ابرويز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابرويز، ما خلاص ابرويز مات وقتل. ازاي؟ قال ان ربي قتل ربه، ان ربي قتل ربكما. من ربكما؟ اللي هو بتاعك ابرويز، ده ربنا اللي قتله خلاص. فلما رجعوا لباذان قال الله، ازاي يبقى ده بيعلم الغيب؟ مش ممكن، ده بيجي له وحي اكيد. فاشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، واسلم باذان. ده ابنه بقى مهران ابن باذان المجرم ده اللي كان ضد المسلمين ومعاه 120000 في معركة البويب الطاحنة. انتصر المسلمون انتصارا باهرا فيها، مش هنقدر نشرح بالتفصيل لانها بتاخد وقت. و سبحان الله كان عدد القتلى بقى من المشركين كان 100000، وهم كانوا اصلا كان 120000. 120000 عبارة عن ايه؟ 120000 دول عبارة عن 100000 من الفرسان و 20000 من المشاة. بس هما مشكلتهم ايه؟ انهم كانوا رابطين بعض بالسلاسل. رابطين ليه؟ عشان ما حدش يجري، اللي عايز يسر هتسر فين؟ فاول ما وقعوا في نهر الفرات كان اللي بيقع يشد، طبعا غصب عنه بيشد السلسله، فكان كل اللي في السلسله ينزل في النهر غرقا. استشهد فيها دي سيدنا مسعود ابن حارثه الشيباني، اخو المثنى ابن حارثه الشيباني، وكان قائد المشاة. حتى قالوا له يعني اخوك استشهد، فقال لا يغرنكم مصرع اخي، فان خياركم مصارعهم هكذا، اللي يموتوا كده شهداء يعني. وانتصر سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، وكان عدد القتلى زي ما قلنا حوالي 100000 من الفرس، معظمهم غرقى لانهم كانوا رابطين نفسهم بالسلاسل وماتوا في نهر الايه؟ نهر الفرات. لكن برضو عايز اقف نقطه هنا مع سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، برغم ان هو منتصر في هذه المعركه، الا انه قال ايها الناس لقد عجزت عجزه وقى الله المسلمين شرها بقطع اياهم للجسر، الا فلا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي، انها كانت مني زله، لا ينبغي لاحد من المسلمين احراج احد الا من لا يقوى على امتناع. يعني ايه؟ هو في المعركه لما بدات هو كان ذكي جدا، على العكس ما عمل بقى ابو عبيد بن مسعود الثقفي. هم قالوا اما ان تعبروا الينا واما نعبر اليكم. عبر ابو عبيد بن مسعود الثقفي، ودي كانت غلطه. مع معركة البويب المذنة ابن حارثة الشيباني قال لهم لا ما عبرش، تعالوا انتم اعبروا انتم. فلما عبروا زنقهم بقى وبدأت المعركة وانتصر عليهم ودخل في القلب وقتل مهران ابن باذان، فانفرط عقد الجيش للمشرك، حبوا يرجعوا على الجسر. فعمل ايه سيدنا المثنى بقى؟ قطع عليهم الجسر. عشان كده بقى ايه؟ بقوا في نهر الفرات ينزلوا كلهم ايه؟ رابطين نفسهم بالسلاسل. 100000 قتيل، يعني عدد كبير جدا جدا جدا، وهو منتصر ومع هذا يقول ايها الناس، سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، لقد عجزت عجز، انا غلطت غلطه يا ربي. طب اسكت مثلا، لا شوف الاعتراف، انا غلطت غلطه بقطع اياهم من الجسر. صحيح قطع اياهم ده خلانا انتصرنا و100000 منهم اهو ها معظمهم في الغرقه، لكن انا غلطان ان انا قطعت الجسر. ليه؟ ايها الناس لقد عجزت عجزه، بس الحمد لله وقى الله شرها المسلمين، يعني الغلطه بتاعتي دي ما كلفتناش شيء الحمد لله، بقطع اياهم للجسر، الا انها كانت مني زله غلطه، ما حد، الا لا تقتدوا بي ايها الناس ولا تعودوا لمثلها. يعني احنا لما قطعنا الجسر كسبنا كل حاجه، لكن كان ممكن يبقى العكس، ازاي؟ كان ممكن الفرس يستأسده. زي بالظبط انت لما تيجي مثلا واحد بيضرب قطه مثلا او قط يضرب فيه لما يزنقه بين خلاص الكورنر، فالقط بيبص يمين يبص شمال مفيش مفر، فممكن يعمل ايه؟ يستأسد يهب فيك بقى ما هروح فين. فهو بيقول كده كان ممكن هم يعملوا كده، بس الحمد لله ربنا سترها ونجحنا وانتصرنا عليهم. لكن كان ممكن تحصل العكس، لقد عجزت عجزة، انا غلطت غلطة، وقى الله المسلمين شرها، الحمد لله ربنا وقانا شرها وما حصلش العكس، يعني بقطع اياهم للجسر، الا انها كانت مني زلة غلطة. ايها الناس لا تعودوا لمثلها، ما تعملوا ازاي ولا تقتدوا به. ها، لا ينبغي لاحد من المسلمين احراج احد، ما تزنهمش زنقة كده، الا من لا يقوى على امتناع. لو كنت ضامن 100% مش هيستأسدوا علينا، اعمل بقى الامر. والحمد لله انتصر المسلمون وبلغوا الخبر لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في معركة البويض. نسأل الله تبارك وتعالى ان يديم علينا هذه الانتصارات. نتوقف عند هذا القدر في سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب، ونستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.